لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
يا هلا، أنا مازل عتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. في حلقة اليوم قصة التصوير. بالنسبة لنا كبرنامج يغطي التغير الاجتماعي وذاكرة المجتمع وحنينه، طبيعي إننا نتكلم عن التصوير. في نهاية اليوم ما في شيء يبعث على الحنين ويحسسك بالمسافة بين الماضي والحاضر مثل الصور القديمة اللي يوصفها الزميل مصطفى هيج في واحدة من تغريداته بأنها حيلة إنسانية لحبس لحظة ما. واللحظات اللي بالعادة نقرر نحبسها هي المناسبات المهمة واللحظات الحلوة اللي ما تكفيها الذاكرة لحالها. بس قبل ما يصير بوابة الماضي، كان التصوير جزء من المستقبل، تطور تقني مهم. من 1839، السنة اللي ذاع فيها صيتها التقنية الجديدة، بدأ انتشار التصوير التدريجي حول العالم. لكن يقال أنه ما وصل الجزيرة العربية إلا بعدها ب 22 سنة، في عام 1861 ميلادي، على يد ضابط في الجيش الخديوي العثماني اسمه محمد صادق بيه.
طبعا مهمة عسكرية، ونزل على حدود ساحل البحر الأحمر من ناحية ينبع أو الوجه عفوا. لما دخل مدينة صور صورة للحرم المدني، طبعا هو يبغى الحرم وصور المدينة كلها من مرتفع، وكانت المدينة المنورة شرف الله كانت يعني أفقها صغير فتشوف السور، فصورها صورة بالكامل. الصورة هذه موجودة،
ومثل ما ذكرت قبل شوي يقال أن هذه أول صورة في الجزيرة العربية في حال كانت فعلا صورت في 61 ميلادي، لأن في أقوال ثانية ترجح أن محمد صادق التقط هذه الصورة المشهورة للمدينة في زيارته لها بعد 20 سنة من الزيارة الأولى في حج سنة 1880، وهي الزيارة اللي التقط فيها أقدم لقطات المكة المكرمة بعد. وممكن تتوقع أن أقدم صورة في الجزيرة العربية بتكون فعلا الأحد الحرمين، بحكم أنهم المكانين اللي أغلب المسلمين يتمنون يشوفونهم. لكن مثل ما أثبت محمد صادق بيه، التصوير في ذيك السنوات الأولى كان أقل ارتباط بالصحافة ونشر المعرفة، ومرتبط أكثر بالسياسة والحروب.
واضح أنه الصور هذه كانت استطلاعية، يعني كان أحد راح صور وبعدين رجع للسرايا هذه وقال هذا الوضع هناك.
هذا الأستاذ عبد العزيز المتحمي، باحث في تاريخ المنطقة. الأستاذ عبد العزيز يتكلم عن مجموعة صور حصل عليها في بحث، صور أخذت في أبها سنة 1871، السنة اللي أرسلت فيها الدولة العثمانية قواتها لإخماد ثورة عسير في الجنوب. القوات اللي جت وجابت معها التقنية الجديدة اللي تساعدهم على تخطيط هجماتهم. أترك عبد العزيز يحكي القصة.
في الصورة الأولى كانت للسقاء، والصورة الثانية كانت الريدة. الريدة هذه شوية منخفضة، ما هي في الجبال، هي بين تهامة والسراء في منطقة يسمونها ريدة. فالصورة كانت للقلعة من تحت، هذه اللي في ريدة. الصورة الثانية كانت للقرية، قرية السقاء كاملة. وهذه كانت في مؤرخة، حتى الصورة بالكامل كانت في 30 محرم 1288. الحملة وصلت 4 محرم، يعني بعد الحصار تقريبا حوالي 3 أسابيع. فواضح أنهم حاصروا من بعيد، بعدين أرسلوا أحد يصور، بعدين رجعوا وبناء عليها بنوا الخطة حقتهم. هذه أول صورتين. بعد كذا صار في خلاص في صفر تقريبا، انتهوا بالأعمالهم العسكرية، قتلوا الناس اللي يعني اللي قتل واللي أسر، وسقطت في أيديهم المنطقة بالكامل. خلاص يعني ما بقي في المنطقة إلا بعض الأشخاص بشكل قليل، ورتبوا الأمور. يعني الدول العثمانية خلاص أنشأوا حكومة هناك. بعدين في ذو القعدة، في 3 ذو القعدة، التقطت الصورة الثالثة. الصورة الثالثة اللي هي كانت المنطقة اسمها مناظر، قلعة جميلة صراحة، وفيها زي كذا قلعة صغيرة كذا في مناظر، ومناظر هي القلب الحي لمدينة أبها بالضبط. الصورة الرابعة واللي مهمة اللي هي كانت للأعيان، اللي كانت صورة فيها شخصيات معروفة وله أسماءهم موجودة وملحقة بالوثيقة، ومن من من عوائل موجودة إلى الآن يعني في المنطقة. بعد ما خلاص استقرت الأمور، جو لمقر الحكومة اللي سووه أسسوه في أبها، واخذوا معهم صورة جماعية، واخذوا منهم يعني زي العهود والمواثيق انه خلاص ما عاد يصير في تمرد من عندكم. والصورة هذه زي ما قلت لك كانت يعني اذا كانت هذه رابع صورة في 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 منطقة في مدينة أبها، في الأكيد أنها أول صورة في الجزيرة العربية للشخصيات.
فعلا الصورة هي نظرة أولى على أبناء الجزيرة في ذاك الوقت. في الصورة اللي ربطها في الوصف تشوفهم كلهم ينظرون اتجاه الكاميرا بجمود، جنبهم الجنود العثمانيين. وبالنسبة للمهتمين بالتاريخ مثل عبد العزيز، هالصور فيها تفاصيل كثيرة مثيرة للاهتمام.
يعني أقدم وجوه ممكن تشوفهم في حياتك في الجزيرة العربية من أهل الجزيرة العربية كانت هذه في أبها، والصورة كانت في أبها. فكانوا يقولون أن هذه الصورة الأعيان تاريخها 4 ذو القعدة 1288 هجري، كان يوافق تقريبا جون 1872 تقريبا، إذا ما خانتني الذاكرة. فهذه الصورة، أنت كيف تقدر تقيس أهمية صورة زي كذا؟ يعني على مستوى الشخصي أنا قدرت أعرف لبسهم مثلا، ففي كذا انطباع أنه لبس أهالي المنطقة كان بطريقة معينة، بس لما تجي تشوف الصورة هذه تجدها مختلف نهائيا عن اللي موجود في الموروث، ولا حتى اللي موجود في كتب التاريخ. فتلاقي عندها يسمونها العباءة اليمانية اللي زي اللي نشوفها في مسلسلات تاريخية، وبعدين تلاقي عندهم عمة غريبة صراحة، فيمكن بتشوفها شفت اللي نشوفها زمان في المسلسلات التاريخية مثلثة كذا. فصراحة أنا مرة استفدت منها الصورة، يعني حتى تشوف أنا حاولت حتى ألونها وأخليها كذا قريبة، أبغى أشوف إيش يعني شوف التطريز اللي جاي على العباءة نفسها اللي زي المشلح.
هذه النظرة المثيرة للاهتمام متوفرة كذلك في صور محمد صادق، اللي مثل ما قلنا قبل شوي أنه زار مكة والمدينة مرة ثانية في 1880، هالمرة بعيد عن دوره العسكري، لكن بصفته أمين الصرة في الحملة المصرية الحج ذيك السنة. وأمين الصرة هو الشخص المسؤول عن أموال الحملة وتوزيعها على فقراء مكة عند الوصول. صور محمد صادق مثيرة للاهتمام طبعا على عدة نواحي، فيها تشوف الحرمين الشريفين وشي من طقوس الحج، وحتى لقطات للناس ولبسهم وأشكال مبانيهم. المهتمين بالتاريخ بعد بيهمهم أن محمد صادق ما اكتفى بالتصوير، وكان يسجل كل محطة من محطات رحلة الحج بالتفصيل الممل، كان يسجلها عشان ينشرها لاحقا للمهتمين. فسجل تفاصيل رحلة العسكرية الأولى، ثم تفاصيل رحلة حج 1880، ثم تفاصيل حج 1885، وجمعها كلها في كتاب اسمه دليل الحاج. ومن المثير في تفاصيل ذاك الحج الأخير سنة 1885 هو أن محمد صادق يذكر أنه قابل شخص من أهل مكة عنده حرفة جديدة وقتها، فيقول في واحدة من الاقتباسات: توجهت إلى منزل أحد الحكماء المسمى عبد الغفار أفندي الطبيب، لأن الحكماء قليلون بمكة والمشهورون هم من الهنود، وهذا يشتغل بالطب والفوتوغرافيا. شلون كان في شخص من أهل مكة يشتغل في الفوتوغرافيا اللي هو التصوير في 1885 مع أن أول صورة لمكة ما مر عليها 5 سنوات حتى؟ الإجابة عند المستشرق كريستيان سنوك هيرغرنييه.
مع وصول الرحالة الهولندي هيرغرنييه سنوك عندما وطئ أرض مكة المكرمة قبل 133 عاما
tot de islam en zijn naam veranderen in Abdul Ghaffar. Maar hij werd geboren als Christian Snoek Hoegronje in het Brabantse
Oosten. Snoek هو مستشرق هولندي تعلم اللغة العربية في شبابه من خلال تعاملاته مع العثمانيين، واشتغل بعدها كجزء من حكومة الاستعمار الهولندي في اندونيسيا. في الوقت اللي محمد صادق كان يصور فيها مكة للمرة الأولى في حج 1880، سنوك كان يضع اللمسات الأخيرة على رسالة الدكتوراه اللي تستعرض النشاطات الدينية في مكة. اهتمام سنوك بالإسلام وبالسبق الأكاديمي في مجال دراسات الإسلام دفعه لأنه يسافر في جدة في 1884 ويقيم فيها فترة، ثم يتظاهر بأنه اعتنق الإسلام حتى يحصل له دخول مكة وتصويرها ومعرفة أسرارها. وعشان يتأكدون اللي حوله من صدق إسلامه، في مصادر تقول أنه اختته وكذلك غير اسمه إلى عبد الغفار. وسنوك ما هو عبد الغفار اللي تكلم عنه محمد صادق قبل شوي.
وكان مع غرنيه، هذا كان معه، أو خليني أقولك بالأصح أنه درب واحد عربي في مكة.
هذا الشخص العربي هو عبد الغفار البغدادي، اللي يعتبر أول مصور مكي، وبالتالي نقدر نقول أول مصور سعودي، خصوصا أن أحد أحفاده كان وكيل وزارة الصحة لفترة طويلة، وهو الدكتور هاشم البغدادي الله يرحمه. سنوك تعرف على سميه عبد الغفار صدفة، وما في معلومات هل كان عبد الغفار عنده معرفة مسبقة بالتصوير أو لا، كل اللي نعرفه هو أنه بالرغم من انشغاله كطبيب وعطار إلا أنه قرر يساعد سنوك في التصوير وتعلم معه كيفية التقاط الصور وإظهار. عبد الغفار وسنوك التقطوا مع بعض مجموعة ما هي هينة من الصور، ويوم صارت لسنوك مشاكل مع الفرنسيين في جدة اضطر أنه يهرب من الحجاز بدون ما يوثق تجربة الحج المنتظرة، الحج نفسه اللي قابل فيه محمد صادق عبد الغفار أفندي. لكن استمر عبد الغفار بإرسال الصور للمستشرق الهولندي، الصور اللي كان ياخذها سنوك ويقص توقيع عبد الغفار منها ثم يعرضها للناس على أساس أنها من تصويره هو. اليوم صور ومؤلفات وملاحظات المستشرق سنوك معروفة، حياته موثقة، بينما عبد الغفار البغدادي ما أحد يعرف عنه شيء. طبعا سنوك كان المستشرق الأول لكن أكيد ما كان الأخير، تتابع المستشرقين بعده مثل المستشرق البريطانية جيرترود بيل اللي صورت جبال آجا وسلمة في حائل، أو المستشرق الدنماركي باركلي رونكر اللي جاء بعد 1910 وقت كان التوجس فيه من المستشرقين في أعلى مستويات
في أزقة بريدة، فكان يمشي وعلى عباءته ومعاهم، ولما يعني الهواء يعني أبعد العباء كذا بان لمعت الكاميرا، فهنا صار تحت المساءلة، بس ما يعني ما ضغطوا عليه كثير. لو استشعر الموضوع وحاول أنه يعني يبدأ يرتب خروجه من المدينة أساس ما يفقد صوره اللي حتى أخذها.
طبعا سبب التوجس من التصوير هنا ما هو ارتباطهم المستشرقين بس، لكن كذلك لأن في هذه الفترة، فترة الانتشار التدريجي لهالآلة، هي كذلك فترة انتشار فتاوى تحريم التصوير، وهي اللي استمر أثرها لاحقا حتى الثمانينات والتسعينات. والحديث عن هالموضوع غريب، لأنه بالرغم من وجود فتاوى التحريم وبالرغم من أن في أشخاص أحرقوا صورهم مثلا، إلا أن التصوير ما كان قضية رأي عام زي الأغاني والدخان. يمكن لأن التصوير كان فيه مساحة للضرورة وهو التعاملات الحكومية. لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن علاقة بين التعاملات الحكومية والتصوير. بالنسبة لأغلبنا ذكرياتنا الأولى مع التصوير هي ذكرياتنا الأولى مع دخول المدرسة، اللي هي الصورة الرسمية اللي تتعلق على ملفك، وهذه النوعية من الصور تحتاج استوديو.
لكن الاستوديوهات هذه كانت تصور تقتات بشكل كبير على الصور الرسمية. ليه؟ لأن كل المواطنين لازم يصور 4x6 علشان الرخصة، علشان الجواز، علشان، فكانوا هذه هم يعني مكسبهم الرئيسي. ناهيك لأن الجهة اللي بيجي بعدها أنه الزملاء في الحارة يجون يصوروا مع بعض، عاد خذ التصوير كيف؟ التصوير يكون هذا مسلم على هذا واقفين ولابسين كروهات، جاكيت كروهات، هذا حط ورده وهذا يعني بينهم ورده كذا، ولا هذا هم أربعة اللي فوق يسلم على اللي تحت واللي تحت يسلم على فوق، والحركات هذه وما تشوفها الآن في الصور. خلني أصف لك المشهد. استوديو أول ما تدخل يعني هو استوديو لابد يكون شيء فيه فنون، فتلقى الله عزكم على الأرض طبعا زي الباركيه بس مشجر، اللي هو اللي طاحوا فيه في التسعينات، بدأوا فيه مرة ثانية رجعوا له في التسعينات، اللي هو لباس بلاستيكي للأرضية ويكون مرات مشجر أو مرات يكون زخارف يعني أندلسية أو زي كذا. فهذا لابد في الغالب تلقاه في الاستوديو، تلقى الاستوديو مصور صور ومكبرها، إيه صور قديمة طبعا، وأكيد أنه حاط صور أولياء الأمر يعني مثل الملك فيصل، الملك سعود، الملك عبد العزيز. بعدين الاستوديو طبعا حاط لك المرايا هذه كثيره، وحاط لك عقال عريض علشان تصور، وغترق هي بيضه بس مع الزمن صارت صفراء، وكذلك يحط لك انا ما ادري ليه الفرو هذا موجود، الجاعد كان موجود علشان يعني يرتاح، وبعضهم يحط الجاعد زي الخلفيه، وكنه فراش وثير او كرسي وثير. كان في شماعه وكان فيها غتر وكان فيها بالطو وكان فيها شماغ وغتر بيضة، وفي غترة موردة اللي فيها ورود، هذه غترة العطار البيضة العادية. كان سلمك الله في مشط، وكان في مشط الحديد هذا، وكان في المشط البلاستيك.
مستعد لأي ضرورة.
إيه مستعد، إيه وخير خبراته أعطته تراكمات. كذلك المصابيح الضوئية هذه كانت تكاد تحرق المصور، يعني كانت كلها مسلطة على المصور. بعدين صارت بعدين صار انت عارف تسلط عليك هذا الكشاف المهول، وخلف الكشاف علشان يمحى الظل، فتصير اثنين كانت في لازمة عند المجتمع أول أنه لازم تصير جاد في الصورة، الصورة الشخصية اللي هي صورة الحكومة كانت لازم تكون جاد ويعني متصلب كذا للصورة. فكثير من الصور الرخص القديمة وبطاقات التابعية وقتها، وإذا تلقاها الرجل مثلا مصور في كأنه باستعداد عسكري، لكن لما تجي أنت تصور أنت وزميلك لا، يكون فيها أريحية وفيها ورود وفيها أيوة يعني قلوب.
ليش تصور مع زميلك؟
ذكريات ذكرياتي وربما قطية.
طبعا أنا أستغرب أن الأصدقاء يتصورون مع بعض في استوديو، لأني كبرت في فترة كانت فيها الكاميرا الشخصية منتشرة جدا، فما كان في حاجة لتوثيق اللحظات الشخصية في استوديو. وفعلا الكاميرات الشخصية كانت سبب في توثيق كثير من المناسبات واللحظات المهمة.
المجتمع في الستينات والسبعينات لما صار في متناوله الكاميرا أصبح يوثق في الغالب الأعياد والمناسبات. يعني تغيب الكاميرا، ما أقول لك في كثير من المنازل غابت الكاميرا عن أي أحداث أخرى، لكن في المناسبات الزواجات أو العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، لذلك وثقت. فهي أنت دائما أول ما تشوف، لو تشوف الصور القديمة دائما تلقيها تتحدث عن حدث إن لم يكن مصورها محترف، يعني مصور مثلا في وسط البلد في جدة ولا في البطحة يعني محل تصوير. إذا كانت كاميرا للمنزلية فتلقاها في الغالب أنها حد فرح منزلي، عيد في الغالب تبتلقاها، أو نجاح أو مدرسة وزيك.
أضف معها توثيق ذكريات السفر والسياحة.
في السفر ليه يأخذونها؟ لأن خليني أقولك إن كانت سياحة، أنت لما الآن تروح سياحة بتأخذ كاميرا، طبعا جوالك الآن معك. أذكر أنه حتى في الثمانينات قبل الجوالات وما الجوالات الكاميرا لازم في السفر، أول شيء في الشنطة أفلام الكوداك أو البولارويد إلى آخره، والكاميرا، الكاميرا ضرورية جدا في السفر. ولذلك تلقى الآن الصور اللي قبل 40، خلينا نقول 45 إلى 50 سنة كانت في السفر. الطلاب المبتعثين صورهم لين في السفر أغلبها. الأسر اللي كانت تأخذ سياحة لأوروبا وغير أوروبا معظم صورهم الموجودة الآن أثناء السفر. فكانت الكاميرا لازمة أساسية في حقيبة السمسونايت ذيك الأيام، يعني لما تلقى الوالد حاط سبحة وحاط الجواز وحاط كاميرا.
طبعاً كل هالذكريات الحلوة مهددة بأنها تخرب لو تضرر الفيلم اللي فيه الصور الأصلية اللي تسمى نيجاتيف، أو حتى أحيان بالعفريتة عشان شكل الوجوه الغريب فيها.
أنا ضيعت صور لي بولا ابتدائي وصور لي في ثاني متوسط، كنا مسوين فريق وذا 37 صورة كلها بالفريق وذا، فاقدها لأني ما أخذت الأصل. إيه لما أخذت الأصل، لو أخذت الأصل كان عندي يعني أي أطبع أقدر أطبع.
كذلك طريقة التصوير التقليدية هو أنك تأخذ كاميرا تحط فيها فيلم تروح تصور، بعدين تأخذ هذه الكاميرا وتوديها لاستوديو تحميض، تنتظرهم فترة ثم تجيهم وتأخذ صورك والنيجاتيف حقها. بس الصور الأصلية حساسة، كذلك أحيانا تبي تأخذ صور خاصة ما تبي المحمض يشوفها، لذلك بعض الناس كانوا يختارون التصوير الفوري.
بدأ الانتشار الكاميرا، بدأت طبعا في ظهرة الكاميرا البولارويد والكوداك، التصوير الفوري، الكاميرا الفورية لما تصور تطلع لك الصورة على طول، فيلمها في 10 صور، تشري الفيلم في المبلغ وقدره، تضع الفيلم تصور الصورة تطلع لك.
لكن من كل هالذكريات عن التصوير، في تفصيل واحد من تفاصيل الاستديوهات القديمة لا يزال يلفت انتباهي ويضحكني. نختم بها ونشوفكم على خير.
صور يستأذن بعض اللي يصورهم يحط صورهم، ليه؟ لأن أهل الحارة إذا شاف صورة فلان لازم يروح لأبوه يقول أنا بصور فلان. هذا قديم طبعا، يمكن مثلا طالب يعني ما يملك، لازم يأخذ من والده فيقول ولد فلان مصور وآخذ صورة، كانوا يحط حركات يحط ويحطون قلب، يعني يحط صورة وجهك كذا في قلب أو زهرة. ما أدري والله وش المزاج هذا، لكنه مزاج. صورتك ما تمثل شيء عندي بدونك، والصور والرسائل ما تبقي بعينك، والصور والرسائل ما تبقي بعينك.
شكرا لكم على استماعكم لهذا الموسم من أشياء غيرتنا. هذه الحلقة من بحث وإعداد الرائع منصور العساف، بالإضافة للأستاذ عبد العزيز المتحمي وأحمد الحافي. أنتج الحلقة وحررها أنا مازل عتيبي. هندسة صوتيا عبد الله المالكي ومحمد الحسن. أغلفت هذا الموسم من تصميم لينا عامر وريفال الغيلاني وأدار عجلة الإنتاج فايز المطيري، سحر سليمان، أيمن الحمادي، والعفريت ثمود محفوظ.
أنا منصة المدرسة حاطيني
نفس الشيء.
إيه توجي وشوف وشوف خوي ولدي فهد معتز، خوي معتز الصغير، ولا اسمه مازن العتيبي. وأقعد أضحك، قلت ها شيء قاعد لولدي، شوف مازن ورانا ورانا.